أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين. عندما عزم الإمام الحسين عليه السلام على الخروج من مكة، كتب رسالة إلى بني هاشم في المدينة عبر أخيه محمد بن الحنفية. جاء في رسالته: أما بعد، فمن لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. حديثنا هذه الليلة بعنوان ثورة الإمام الحسين فتح مبين. وفي حديثنا ثلاثة محاور: المحور الأول إنجازات ثورة الإمام الحسين، المحور الثاني الدور الوطني لأتباع أهل البيت، المحور الثالث من ساحة كربلاء. قبل ذلك عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. يشير الإمام الحسين عليه السلام في رسالته هذه إلى بني هاشم إلى حقيقة هامة تحتاج إلى تأمل. الكثيرون من الناس قد يرون أن الحركة التي تنتهي بالقتل وتنتهي بالأسر وتنتهي بما فيها من تلك المآسي المفجعة، يقومون هذه الحركة بأنها حركة فشلت، عجزت عن تحقيق أهدافها، انهزمت أمام عدوها. ولكن الإمام الحسين عليه السلام من قبل ذلك يعطي تقويما آخر: أما بعد، من لحق بي منكم استشهد. إنها ثورة ليست باتجاه السلطة، إنها لا تغري الملتحقين بها بالمطامع والمناصب، وإنما تشوقهم إلى الشهادة. وهذا خلاف ما تعارف عليه السياسيون من أنهم يغرون أتباعهم بما سيوفرون لهم من مكاسب ومناصب وما يعدونهم به من مغريات. ولكن الإمام الحسين على العكس من ذلك يشوق أتباعه إلى الشهادة: من لحق بي منكم استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. إنه يعتبر شهادته ويعتبر حركته مع كل ما فيها من مآسي وآلام وفجائع يعتبرها فتحا. هذا ما قاله الحسين قبل الحادثة، وهذا ما تحقق بعد الحادثة. الآن حينما ينظر أي باحث، أي دارس، أي متأمل، فإنه يرى بوضوح كيف حققت ثورة الحسين فتحا عظيما، وكيف أنجزت إنجازا كبيرا. وسنتحدث عن أهم هذه الإنجازات، عن أبرز هذه الإنجازات. أولا أنها سجلت اعتراضا شديدا واضحا على سياسة الاستبداد والظلم. هذا الاعتراض لم يكن في حدود معينة في مكان مجهول مخفي، ولا في زمن يمكن التعتيم عليه، ولا من قبل شخص مجهول. اعتراض جاء من أهم رجل في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا أعتقد أن أحدا من المسلمين يجادل في أن الحسين كان أفضل أهل عصره، كان أفضل أهل عصره، لا أحد يجادل في ذلك من المسلمين. أفضل رجل في الأمة طالما أبان فضله جده رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث كان يردد ويكرر أمام الصحابة وأمام جماهير الأمة: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، وأبغض الله من أبغض حسينا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى هذا، ويشير إلى الحسين. أهم شخصية في الأمة، أهم رجل في المجتمع الإسلامي، انبرى للاعتراض، انبرى للاعتراض على تلك السياسة الاستبدادية الظالمة، سياسة الحكم الأموي. واعتراضه لم يكن من خلال خطاب يلقيه أو محاضرة يتحدث من خلالها أو كتاب يكتبها، اعتراض كتبه بخط واضح صارخ من دمه الشريف. وهذا أهم اعتراض يمكن أن يكون. أساسا شاء الله تعالى أن تكون مأساة الإمام الحسين بهذا الشكل المؤلم المفجع، حتى تشكل فضحا لسياسة الحكم الأموي. المسألة لم تكن مجرد صراع سياسي وقتال في معركة كما ألف الناس من معارك، المسألة جرت بشكل مفجع مؤلم، وهذا بحد ذاته مظهر من مظاهر احتجاج أبي عبد الله الحسين عليه السلام على تلك السياسة الأموية الظالمة. وشاء الله سبحانه وتعالى أن تتهيأ الأسباب والظروف حتى تأخذ هذه الثورة صداها ومداها، رغم محاولات التعتيم ورغم محاولات التستر، لكن الله تعالى قد هيأ الظروف والأوضاع حتى تصل هذه الثورة، يصل صوتها ويصل صداها إلى أسماع أبناء الأمة في مختلف البقاع ومختلف المناطق. على يد من؟ على يد تلك العائلة المسكولة المصابة، عائلة الحسين: مخدرات الوحي، بنات النبوة زينب وأم كلثوم وسكينة وبقية النساء والأطفال، أخذهن أسارى إلى مختلف المناطق كان مفيدا جدا في إيصال صوت الثورة وفي تبيين حقيقة الموقف الديني والإيماني من ذلك الحكم الأموي. إذن سجلت هذه الثورة اعتراضا على الحكم الأموي، والحكم الأموي في الواقع هو بداية ظهور الانحراف وظهور الفساد في تاريخ الأمة. مع الأسف الشديد في أمتنا الإسلامية هناك تحفظ من نقد التاريخ، هناك رفض لنقد التاريخ الماضي. كل الأمم تدرس تاريخها بموضوعية وتنتقد، وفي موارد الخطأ تعتذر. نحن رأينا الكنيسة المسيحية كيف أصدرت بيانا تعترف فيه بجرائم الكنيسة المسيحية في التاريخ وتعتذر منها. رأينا الدول الكبرى والدول القوية كيف تعتذر عن ماضيها الاستعماري، وكيف تتأسف لحدوث انحرافات سياسية في تاريخها السابق. وهذا هو الاتجاه الصحيح، ولكن مع الأسف الشديد في الحالة العامة في المسلمين هناك رفض لنقد التاريخ وإصرار على إبقاء مسحة القداسة والتأييد والرضا عن كل التاريخ الإسلامي مع ما فيه من أخطاء وجرائم وانحرافات. وحديثنا الآن عن الحكم الأموي، هذا الحكم الأموي واضح أنه هو الذي انعطف بالأمة إلى مسار آخر. الشيخ الألباني أبرز المحدثين عند إخواننا أهل السنة في هذا العصر، وقد تحدثنا عنه في محاضرة سابقة، وكيف أن المفتي الراحل للمملكة قال إني لا أعرف تحت أديم السماء من هو أعلم بالحديث من الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. هذا في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة في المجلد الرابع حديث رقم 1749، يأتي بهذا الحديث ويصححه، يراه من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أول من يغير سنتي رجل من بني أمية، أول من يغير سنتي رجل من بني أمية. ويعلق الشيخ الألباني يقول إن المقصود بذلك تغيير الخلافة ونظام الحكم. الشيخ المودودي، وقد تحدثنا أيضا عن كتابه، وأنا أعتقد أنه كتاب قيم ينبغي أن يدرس في كل مدارس المسلمين، كتابه الخلافة والملك. والشيخ المودودي شخصية معروفة، في كتابه هذا يتحدث عن الفوارق بين مرحلة الخلافة الراشدة والحكم الأموي، ويذكر حوالي 8 من الفروقات، واحد منها تغيير طريقة اختيار الخليفة، وأيضا الثاني إنهاء حكومة الشورى، الثالث تغيير التعامل مع بيت المال، الرابع تغيير طريقة عيش الخلفاء، الخامس زوال حرية الرأي، السادس زوال حرية القضاء، السابع ظهور العصبيات القومية. يتحدث عن هذه الأمور وبالتفصيل وبالوثائق والاستشهادات التاريخية. هذه السلطة الأموية، الإمام الحسين عليه السلام بثورته سجل اعتراضه الشديد والواضح عليها. صحيح أن الحسين لم يتمكن أن يسقط الحكم الأموي في نفس الوقت، ولكنه هز أركان ذلك الحكم، والأهم من ذلك سحب منه غطاء الشرعية. لا يستطيع أحد أن يدعي شرعية هذه السياسات الاستبدادية التي انتهجها بنو أمية. هذا أول إنجاز وأهم إنجاز سجلته ثورة الإمام الحسين عليه السلام. الإنجاز الثاني إحياء روح المبادئ والقيم في الأمة. سادت في الأمة الروح المصلحية، الروح الانتهازية، لهات خلف الشهوات والأهواء والمصالح، بعد جيل الصحابة وبعد الجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وكان أقرب إلى قيم الإسلام ومبادئه، صارت الحالة حالة أخرى، وخاصة في العهد الأموي صار المقاتل مرتزق، يقاتل من أجل المصلحة، من أجل العطاء. صارت الذمم تباع وتشرى، طبعا لا نقول الكل، هناك مخلصون في أبناء الأمة، لكن بدأت تظهر حالة عامة في الأمة بهذا الاتجاه. الإمام الحسين جاء وأحيا روح المبادئ والقيم عبر دعواته، شعارات التي رفعها في ثورته، ممارسته العظيمة، حينما يقول الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. حينما يقول: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. حينما يخاطب الإمام الحسين أبناء الأمة بصوته الواضح الصريح: كونوا أحرارا في دنياكم، لا تقبلوا العبودية، لا تقبلوا الذل، لا تقبلوا الخنوع والخضوع من أجل مصالح زائلة فانية. هذه الشعارات، هذه المبادئ والقيم التي أحياها الإمام الحسين في نفوس أبناء الأمة، ليس على صعيد الخطاب فقط، وإنما صعيد على صعيد الممارسة، هو وأصحابه وأهل بيته حينما ضحوا تلك التضحية العظيمة، وحينما رفضوا أي مجال للمساومة: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء العبيد ولا أفر فرار الذليل. هذه الروح الصامدة، هذه البسالة، هذه الشجاعة. أحد أصحابه ينزل إلى أرض المعركة بعد أن يخلع درعة وترسى، فيقول له الناس: كيف تنزل إلى ساحة المعركة من دون درعك؟ أجننت؟ صرت مجنون؟ وإذا به يقول: نعم والله، حب الحسين أجنني. هذه الروح المبدئية، روح القيم، أحياها الإمام الحسين. ولذلك بعد ثورة الإمام الحسين انفتح الطريق أمام الثوار، أمام المخلصين، أمام المجاهدين. هو الذي شق الطريق، هو الذي عبد المسيرة أمام السائرين، أمام الواعين، أمام الرافضين للظلم والطغيان في كل التاريخ ومن جميع الأجيال. هذا الأمر الثاني، الإنجاز الثاني. الإنجاز الثالث لثورة الإمام الحسين: تعزيز تيار الولاء لأهل البيت في الأمة. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، طالما أكد رسول الله صلى الله عليه وآله على الأمة من أجل الالتفاف حولهم والانتماء والولاء لهم، وقبل ذلك القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وآية المباهلة وبقية الآيات التي تحدث علماء المسلمين في أسباب النزول وفي السير وفي كتب التاريخ والحديث أنها نزلت في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بكل صراحة ووضوح الرسول يقول لأمته: إني مخلف فيكم، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وفي صحيح مسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثلاث مرات. مع هذه الأحاديث الصريحة والواضحة والمتكررة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن ما حصل، حصلت محاولات لإقصاء أهل البيت عن قيادة الأمة ولتهميش دور أهل البيت، ثم حصلت محاولات أخرى لتشويه صورة أهل البيت، حتى وصل الأمر أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يخرج هناك من يشكك في دينه، من يكفره، ويخرج هناك من يشكك في صلاته، علي لا يصلي، ويخرج هناك من يضع الأحاديث ويختلق مذام، وحاشا أمير المؤمنين أن تكون له مذام أو مثالب. وهكذا بالنسبة لبقية أهل البيت، رغم ما سمعه الأصحاب في الجيل الأول من النبي محمد صلى الله عليه وآله. رغم ما سمعوه عن النبي من النبي صلى الله عليه وآله في فضل أهل البيت وفي دعوة الأمة للالتفاف حولهم، أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، وهذا موجود في مصادر المسلمين سنة وشيعة. ثورة الإمام الحسين جاءت وأيقظت ضمير الأمة، نبهت الناس، نبهت الأمة إلى مكانة أهل البيت، لأن الجريمة البشعة التي ارتكبت في كربلاء كانت صدمة لمشاعر أبناء الأمة. ما كان أحد يتوقع أن يفعل بالإمام الحسين وبذرية رسول الله ما صنعه الأمويون في كربلاء، وبالتالي هذه الحادثة خلقت موجا من المشاعر المنحازة لأهل البيت، الموالية لأهل البيت، المحبة لأهل البيت، ونجد آثار ذلك في التاريخ. ابن الحسين وهو علي بن الحسين يدخل إلى المسجد الحرام، وقبله يدخل الحاكم من بيده السلطة، من بيده القوة، من بيده النفوذ، يدخل هناك هشام ابن عبد الملك، يريد أن يصل إلى الكعبة، يريد أن يصل إلى الحجر الأسود، لكنه لا يستطيع لزحام الناس، وما أحد كان مستطيع، وما أحد كان متحمس أن يفتح المجال له، ما كان هناك اندفاع نفسي عند الناس أن يفتحوا المجال له وهو صاحب السلطة والنفوذ والقوة، فبقي ينتظر ريثما يخلو المكان، ريثما تكون الفرصة حتى يصل إلى الحجر الأسود، بينما هو كذلك وحوله جنوده ومستشاروه وحاشيته وموكبه وأبهته، وإذا بكهل أو شاب يدخل إلى المسجد الحرام ليس معه أحد، ليس معه جنود، ليس معه حرس، ليس معه موكب، ليس معه أبهة خارجية مادية، يدخل وهو يحني رأسه تواضعا لله، خشوعا لله تعالى، لأنه يدخل البيت الحرام. وبمجرد أن يدخل زين العابدين علي بن الحسين، وإذا بالناس من أنفسهم وبدافع ذاتي وبحالة تلقائية ينفرجون له سماطين حتى يشق طريقه إلى الحجر الأسود. هذا أثار الحاضرين وأثار الحاكم، فسأله من كان حاضر: من هذا؟ كيف يعني؟ هذا الحاكم صاحب السلطة، صاحب النفوذ، صاحب القوة، الناس لا يفتحون له المجال، ويأتي من هذا الرجل؟ تظاهر هشام بأنه لا يعرفه، ولكن صوت الحق كان موجود، وإذا به يجلجل: هذا الذي تعرف البطحاء، وطأته والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا علي رسول الله. والده أضحت بنور هداه تهتدي الأمم إلى آخر قصيدته المعروفة. هذا يكشف لك كيف أن مكانة أهل البيت تعززت في الأمة بعد واقعة كربلاء، ومشاهد وقضايا كثيرة في التاريخ. الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام في طريقه إلى مرو، حينما يمر بنيسابور، نيسابور منطقة بعيدة عن المدينة، مجتمع آخر غير مجتمع الحجاز، مع ذلك نقرأ في التاريخ من مختلف المصادر ومختلف المؤرخين ينقلون كيف أن أهل نيسابور خرجوا بأجمعهم كبارا صغارا شيوخا شبابا يستقبلون الإمام الرضا ويتشوقون إلى رؤية طلعته المباركة. العلماء الفقهاء أكثر من 500 من الفقهاء من المحدثين كما تقول الروايات كانوا يطلبون من الإمام أن يطل عليهم بوجهه، أن يطل عليهم بطلعته المشرقة، وأن يحدثهم بحديث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله. فبالفعل حدثهم بالحديث المعروف المتداول في كتب المسلمين المعروف بحديث سلسلة الذهب، عن أبيه عن أبيه عن جده عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله أنه قال: لا إله إلا الله حصني، فمن دخل في حصني أمن من عذابي. وتشير بعض رواياتنا أنه حينما انعطف قال: ولكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. هذه المكانة التي تعززت لأهل البيت في الأمة هذه أثر من آثار واقعة كربلاء، وهذا ما جعل البعض من الناس يشيرون ويحللون أن ظهور مذهب أهل البيت كان من بعد حادثة كربلاء، وفي الواقع نحن نعتقد لا، مذهب أهل البيت قبل حادثة كربلاء، لكن العواطف العامة الولاء العام لأهل البيت في الأمة صحيح حصل بعد واقعة كربلاء. أئمة المسلمين أئمة مختلف المذاهب، شوف الإمام الشافعي ماذا يقول في أهل البيت: يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله، في القرآن أنزله كفاكم، من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وكلام الإمام مالك إمام المذهب المالكي عن الإمام جعفر الصادق، وكلام الإمام أبي حنيفة وتضامنهما مع الثوار العلويين، وما رواه أحمد بن حنبل في مسنده من فضائل أهل البيت، وفي كتابه الخاص ابن حنبل عنده كتاب خاص فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، تعززت روح الولاء، تيار الولاء لأهل البيت في أوساط الأمة. الولاء العام كان من ضمنه تيار خاص، كان ولاء خاص، مدرسة خاصة هي مدرسة أتباع أهل البيت، شيعة أهل البيت. هذه المدرسة التي استمرت عبر الأجيال والقرون تواجه الضغوطات وتحقق في بعض أحيان الانتصارات والمكاسب حتى وصلنا إلى يومنا هذا. وهنا ننتقل إلى المحور الثاني، الدور الوطني لأتباع أهل البيت. مسيرة مدرسة أهل البيت وشيعة أهل البيت مسيرة ينبغي دراستها في التاريخ، ما تعرض هؤلاء الناس إليهم المشاكل من مآسي، من ضغوط، من محاولات للإقصاء والتهميش. وفي بعض الفرص التاريخية استطاعوا أن يبنوا دول، هناك دول شيعية قامت في التاريخ وإن كانت تمثل بعض أجنحة الشيعة، ولكنها كانت باسم أهل البيت وكانت ضمن حالة الولاء والانتماء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الآن نجد أيضا ظهورا وبروزا لأتباع أهل البيت على مستوى العالم. هذا البروز جاء بعد فترة طويلة من التهميش، من الانطواء، من العزلة التي عاشها أتباع أهل البيت في مختلف البلدان. طبعا شيعة أهل البيت الآن يمثلون على الأقل بين 25 إلى 30، والبعض يرى أكثر من ذلك في الأمة، ربع الأمة الإسلامية، ثلث الأمة الإسلامية الآن هم من أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الآن أصبح هناك ظهور، أصبح هناك بروز، وهذا نعتبره أيضا امتدادا لآثار ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. تلك الثورة التي واجهت التعتيم وكان الاحتفاء بها محفوفا بالمخاطر، الآن ترى كل القنوات، كل الفضائيات، كل وسائل الإعلام، كل وكالات الأنباء لا تكاد تجد وسيلة من وسائل الإعلام اليوم لا تسلط الأضواء على يوم عاشوراء. حتى من يريد أن يتجاهل لا يستطيع أن يتجاهل، لأن هناك واقع على الأرض، وبالتالي أصبح هناك ظهور، أصبح هناك بروز. لم يعد شيعة أهل البيت مجموعة منطوية منزوية منعزلة مهمشة، أصبح لهم دورهم، أصبح لهم وجودهم، أصبح لهم تأثيرهم، أصبحت لهم كلمتهم، وهذا يحملهم مسؤولية أكبر. ونحن نريد أن نتكلم حول هذا الموضوع بصراحة وشفافية حتى نستفيد من هذه المناسبة الهامة. أعتقد أن على شيعة أهل البيت في هذه المرحلة أمور. في الغالب الإنسان يتحدث عما على الآخرين تجاهه. الآخرون شنو لازم يسووا لنا؟ الآخرون شلون يعاملونا؟ وهذا بحث. لكن من المهم أيضا أن نتحدث نحن ماذا علينا أن نفعل، نحن ماذا علينا أن نصنع، أن نتحدث عن مهمتنا، عن وظيفتنا، عن مسؤوليتنا. أتحدث عن ثلاث نقاط، عن ثلاثة أمور أرجو أن تتسع لها صدوركم جميعا. النقطة الأولى الحرص على التطمين لمحيطهم. الشيعة موجودون في محيط، هذا المحيط، هذا المجتمع الإسلامي، هذه الأمة الإسلامية الكبيرة. قسم كبير من الأمة يجهل مذهب أهل البيت، يجهل حقيقة أتباع أهل البيت، وهناك تشويه كبير حصل لصورة المذهب ولصورة الطائفة، ولا يزال هذا التشويه يلقي بظلاله على نفوس وأفكار وآراء الكثيرين. لا زالت هناك كلمات واتهامات وادعاءات تروج حول هذا المذهب وحول أتباعه. من ناحية أخرى هناك عدو خارجي، هذا العدو الخارجي لا يريد للأمة أن تتحد، لا يريد للأمة أن تتعاون، أن تتآلف، وخاصة وأن هناك قضية رئيسية مركزية. هذه القضية المركزية عند الأمة هي قضية هذا الكيان الغاصب إسرائيل، هذا الكيان الصهيوني. ومشكلتنا احنا مو مع إسرائيل، مشكلتنا مع القوى الغربية، مع أمريكا، مع بقية الدول التي تقف إلى جانب إسرائيل، تنحاز إلى إسرائيل، تغض الطرف عن جرائم إسرائيل خلال الأيام الثلاثة الماضية. ماذا تفعل إسرائيل في قطاع غزة؟ تقصف البيوت، تقصف السيارات، تقتل الناس، بالإضافة إلى الحصار المفروض على الفلسطينيين هناك، لا يصلهم الدواء، لا يصلهم الطعام، تقتير عليهم في الطاقة الكهربائية. وما يعانيه الفلسطينيون داخل فلسطين لا يحتاج إلى حديث، لأن الإعلام يتحدث حوله. الدول الغربية تغض الطرف عن هذه الجرائم، أمريكا تدعم هذه السياسة الظالمة لإسرائيل. أي اتحاد الآن بين المسلمين؟ فإن ذلك يعني هزيمة إسرائيل، فإن ذلك يعني إلغاء هذا الكيان الصهيوني، وهذا ما يقوله الإسرائيليون أنفسهم. من تأمل في فقرات تقرير في نوغراد حول التقصير الذي أصاب الإسرائيليين سياسيا وعسكريا في حرب تموز على لبنان، يرى أنهم بالفعل يعيشون هاجس الخطر على كيانهم، على وجودهم، على مستقبل دولتهم. هم لا يريدون للأمة أن تتجه لمواجهة إسرائيل، لا يريدون للأمة أن تنتزع استقلالها وأن تبني نهضتها وأن تنمي نفسها. يريدون الأمة أن تكون خاضعة لهيمنتهم وأن تكون سوقا لإنتاجهم. لا يريدون للتكنولوجيا المتطورة والنووية أن تصل إلى هذه الأمة. ولذلك فإنهم يشجعون الفتن في داخل الأمة، يشجعون الصراعات. طبعا نحن لا نلقي باللائمة على الخارج، عندنا أرضية مساعدة، في عوامل داخلية تساعد الأعداء، ولكنهم يريدون بس الفتنة والصراع والخلاف الطائفي بين السنة والشيعة. وهنا على الشيعة أن يحرصوا على تطمين محيطهم في خطابهم، في حديثهم، في ممارساتهم، لأن الأعداء في الخارج والمغرضين في الداخل يريدون أي فرصة، يريدون أي كلمة، يريدون استغلال أي صوت نشاز من أجل أن يصنعوا من ذلك فتنة وأن يثيروا قلق بقية المسلمين تجاه إخوانهم من الشيعة. عندنا بعض المتحمسين من الشيعة يرى أنه ما دام صار بروز وصار ظهور للشيعة، ليش نخاف؟ لازم نقول كل شيء، لازم نحكي حول كل شيء. وبعض الكلام قد يثير الآخرين، قد يستفز الآخرين. المسألة ليست مسألة نخاف أو لا نخاف، المسألة هل كان من منهج أهل البيت استفزاز الآخرين؟ هل كان من منهج أهل البيت الإساءة للآخرين؟ هذا أول الكلام، مو مسألة أنه نخاف أو ما نخاف، أن الآن صارت عندنا حرية نقول أو ما نقول. المسألة علينا أن نتأكد ما هو منهج أهل البيت. نحن نحضر في مجالس أهل البيت ونسمع ما يذكره الخطباء عن أهل البيت، كيف كانوا يتعاملون بالإحسان مع المسيئين إليهم. الإمام الباقر عليه السلام يقول لأحد أصحابه: أراك لو سمعت شخصا يشتم جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لجزعت أنفه. هذه الرواية موجودة في مصادرنا. الإمام يقول له: أراك لو سمعت شخصا يشتم جدي أمير المؤمنين لجزعت أنفه. قال: نعم يا ابن رسول الله. هذا متحمس. وإذا بالإمام يقول له: أما أنا فأسمع من يشتم جدي أمير المؤمنين فأتوارى عنه خلف السارية، فإذا فرغ من شتمه أقبلت عليه وحييته. هذه سيرة أهل البيت. وإحنا نقرأ الإمام الحسن عليه السلام ماذا قال لذلك الشامي الذي شتم، جاي من الشام معبى ضد أهل البيت، يمسك بدابة الإمام ويشتم الإمام ويشتم أبا الإمام. الإمام الحسن ما أجابه بالشتم والسب، قال له: أظنك غريبا فحول رحلك إلى دارنا، فإن كنت فقيرا أغنيناك وإن كنت محتاجا قضينا. هذا نقراها إحنا في وفاة الإمام. وهكذا سيرة بقية الأئمة. منهج أهل البيت ما كان استفزاز الآخرين، منهج أهل البيت ما كان لساء للآخرين. وبالتالي هؤلاء المتحمسون عليهم أن يعيدوا النظر في بعض ما يصدر منهم، والحمد لله هم قلة، لكن الأعداء من جهة والمغرضين من جهة يستفيدون من بعض هذه الأصوات النشاز، الأصوات التي لا تعبر عن واقع أخلاق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ويتهمون من يحاول أن يتحدث بمنطق معتدل، بمنطق مطمئن، بمنطق منفتح. هذا تمييع للعقيدة، هذه تنازلات تقدم للآخرين، هذا كذا، هذا اختلاف الرأي. أنت عندك رأي وغيرك عنده رأي آخر، تعال ابحث في الرأيين وفي أدلة الرأيين. أما الاتهام والتشويه هذا لإثارة عواطف العوام، ولكن الحمد لله نحن نراهن على وعي الناس، نراهن على ارتفاع ثقافة الناس. مو بطولة أن تجي تسب وتشتم، مو بطولة أن تجي تلقي كلام حماسي وبعدين الناس يتحملوا أثاره ونتائجه، وتعطي فرصة للأعداء أن يفرقوا وأن يثيروا الشقاق والخلاف في أبناء الأمة الواحدة والوطن الواحد. البطولة أن تخدم مذهب أهل البيت كما أراد أئمة أهل البيت، بنشر فكرهم، بإحياء علومهم، بتقديم الصورة الإيجابية عن أتباعهم وشيعتهم، هكذا قال أهل البيت عليهم السلام لأتباعهم. ومع الأسف الشديد هؤلاء أو لا أقل بعض هؤلاء الذين يزايدون ويستخدمون هذا المنطق الاستفزازي في بعض الأحيان، هؤلاء ليست لهم تلك الفاعلية، ليس لهم ذلك الدور الإيجابي. دورهم ونشاطهم وشغلهم بس في الشبكة، في ساحة الشبكة، وإذا صارت مشكلة لا سمح الله دول ما يوقفوا ويا الناس في مشكلتهم، دول ما يعالجوا مشكلة الناس، هؤلاء فقط يتذمرون ويتضجرون ويتشترون الآلام كما رأينا في أكثر من مكان وفي أكثر من واقع. إذن الأمر الأول على شيعة أهل البيت، على أتباع أهل البيت، أن يكونوا حريصين على تطمين محيطهم حتى يفوتوا الفرصة على الأعداء وعلى المغرضين. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الاندماج والمشاركة في المشاريع الوطنية. الشيعة جزء من الأمة على مستوى العالم، والشيعة في كل بلد هم جزء من أوطانهم ومن الشعوب التي يعيشون ضمنها. وإذا كان هناك من كان يحاول تجميد دور الشيعة، تهميش دور الشيعة، فإننا لا يصح أن نساعده بالانطواء والانغلاق. إحنا إذا انطوينا على أنفسنا وإذا انغلقنا وإذا عشنا همنا الخاص بنا، ساعدنا من يريد تهميشنا، بينما علينا أن ننفتح وأن نثبت حضورنا ووجودنا على مستوى أوطاننا. نحن لا تهمنا منطقتنا فقط، نحن يهمنا الوطن كله، ونحن شركاء في كل الوطن. نحن لا يهمنا مذهبنا فقط، يهمنا الإسلام كله، وندافع عن الإسلام أينما كان، ومذهبنا نعتقد أنه من صميم الإسلام وليس شيء من خارج الإسلام. نحن لا نهتم بطائفتنا فقط، وإنما نهتم بالأمة كلها، وطائفتنا جزء من الأمة. حالة الانغلاق والانعزال تضرنا وتخالف هدي أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، لأن ما كانوا يدعون شيعتهم إلى الانطواء، ما كانوا يدعونهم للانغلاق، كانوا يشجعونهم أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن الإسلام والأمة، وحتى على حساب مصالحهم الخاصة. أو لم يقل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. إذن ينبغي المشاركة على المستوى الوطني العام. صح إحنا عندنا مشاكل، صح نعاني من قضايا، ولكننا بمشاركتنا الوطنية العامة، خاصة مع وجوه توجهات لمعالجة الهموم الوطنية بشكل عام، مشاركتنا هي التي تساعدنا أيضا على تجاوز المشاكل التي نعيشها والمشاكل التي نعاني منها. الآن إذا أردنا أن نقرب الصورة في بلادنا، في وطننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لبلادنا ووطننا الآمن والأمان. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم كف عن بلادنا وبلاد المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل وحوادث النهار. نحن ندعو لكل بلاد المسلمين بالآمن، وإمامنا زين العابدين عليه السلام له دعاء، دعاء أهل الثغور، دعاء بالأمن والنصر والتأييد لمن هم في جبهات القتال من المسلمين. والإمام زين العابدين كان يعيش في ظل السلطة الأموية، واللي على الحدود واللي في الصبور هم جيوش السلطة الأموية، مع ذلك الإمام عنده دعاء مفصل، الدعاء لأهل الصبور. نحن ندعو لكل بلاد المسلمين بالأمن. فكيف بلادنا بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي محل نزول القرآن وفيها هذه الخيرات والثروات التي أنعم الله تعالى بها علينا وعلى بلادنا ووطننا؟ فينبغي أن نأخذ دورنا الوطني العام، أن ندافع وأن نشارك في بناء الوطن وتنمية الوطن، وأن نجد أنفسنا معنيين بكل المشاريع المطروحة. قضية حقوق الإنسان على مستوى الوطن كله نحن معنيون بها، وإذا عولجت قضية حقوق الإنسان وصارت قوانين في البلد كاملة تحفظ حقوق الإنسان، وصارت هناك جهات وهيئات تراقب حماية حقوق الإنسان، فراح يستفيد كل المواطنين ونحن من المواطنين. حينما تكون هناك طروحات من أجل النزاهة ومكافحة الفساد في أجهزة الدولة وعلى المستويات المختلفة، فإن هذا الأمر يهمنا جميعا، لأن الفساد يضر بالوطن كله ويضر بالمواطنين كلهم. وحينما نشارك نحن ونتفاعل مع مثل هذه التوجهات، فإننا نخدم أنفسنا ونخدم الوطن بشكل عام. وحينما يكون هناك قانون للمؤسسات والجمعيات الأهلية وتشجيع تكوين منظمات المجتمع المدني، فإن هذا ينفعنا وينفع كل الوطن. ولذلك ينبغي أن نكون أكثر حماسا وأكثر اندفاعا في مشاركتنا الوطنية وفي حمل هم الوطن بشكل عام. لا يعني ذلك أننا ننسى همومنا الخاصة، ولكن همومنا هي ضمن هموم الوطن وفي العمق من هموم الوطن. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث الاهتمام بالداخل الاجتماعي، وهذا الموضوع بالفعل حساس ونريد أن نتكاشف حوله. قبل ذلك عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نحن كمجتمع في داخلنا توجد مشاكل، نواجه تحديات، وخاصة على المستوى السلوكي وعلى المستوى الأخلاقي. هناك حاجات، مناطق حاجة في المجتمع، فقراء، محتاجون، مشاكل اجتماعية، وهناك تحدي سلوكي وأخلاقي. نحن الآن نلحظ وجود المشاكل في أوساط الشباب، في أوساط المجتمع. لا يصح أن نكون كالنعامة تخفي رأسها في التراب. هذه المشاكل التي تحصل الآن في بلادنا، في منطقتنا، في أوساط مجتمعنا، ينبغي أن ننتبه لها. حالات الانحراف، حالات الفساد، حالات العنف، حالات السرقة، الأمن الاجتماعي أصبح في خطر الآن. بالطبع هذا لا يخص منطقتنا، في مختلف مناطق البلاد هذه المشكلة معاشة. كل يوم إذا تأخذ أي جريدة، أي صحيفة من صحف البلد، من الصحف المحلية، تجد فيها ذكرا لبعض الجرائم والاعتداءات والسرقات والمشاكل الكثيرة والكبيرة. صحيح أن أجهزة الدولة تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية، ونسأل الله يعينهم على تحمل هذه المسؤولية، ولكن المواطنين أيضا يجب أن يقوموا بدورهم. الأسرة يجب أن تقوم بدورها. هؤلاء الشباب الذين يقومون بالسرقات، الذين ينجرفون مع المخدرات، الذين يمارسون بعض الأعمال الأخلاقية المنحرفة، من أين؟ هل جاءوا من كوكب آخر؟ هل هم من خارج مجتمعنا؟ هم منا، من أبنائنا، وبالتالي علينا أن نتحمل المسؤولية تجاههم، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا تحصين لأمننا، وهذا يصب في مصلحتنا. والأمر الثاني حتى نعطي الصورة المشرقة عن المدرسة التي ننتمي إليها. نحن كنا نتفاخر بأن مجتمعنا على هذا الصعيد، على صعيد الجرائم وأعمال العنف والانحرافات، يعتبر أفضل من المجتمعات المجاورة. ولكن مع الأسف الشديد بدأت تتسلل إلى مجتمعنا هذه الأدواء وهذه المشاكل. وعلينا أن نكون حذرين، أن ننتبه، أن نتحرك، أن نتحمل مسؤوليتنا. أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يريدون منا أن نكون صورة مشرقة لهم. وكلكم بلغكم ما قاله الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: إنكم قد نسبتم إلينا فكونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. إننا ننزعج، إننا نخجل حينما تحصل بعض هذه الحالات في مجتمعنا، ونود لو أن مجتمعنا كان يتجاوز مثل هذه الأمور وكانت أجواء الوقاية فيه أفضل. ننتبه لأنفسنا، لماذا علنا في أسواقنا سوق الخميس أو سوق واقف أو ما أشبه علنا تباع السيديات وتباع الأشياء التي فيها مواد إباحية ومواد خادشة للحياة وأشياء تنمي الفساد في المجتمع، تباع علنا جهارا شهارا أمام الناس؟ أين الناس؟ لماذا لا يعترضون؟ هذا الذي يبيع أين أبوه؟ أين أمه؟ أين زوجته؟ أين إخوانه؟ أين جيرانه؟ وهؤلاء الناس الموجودون في السوق والذين يمرون لماذا لا يبدون استنكارهم؟ لماذا لا يتعاونون مع الجهات المختصة لمعالجة هذه الظاهرة؟ عيب علينا أن تباع مثل هذه الأمور في أسواقنا وفي بلادنا. ثم هذا الانتشار المخيف الرهيب للمخدرات، مع الأسف الشديد كثير من المتدينين يعيشوا في أجواءهم الخاصة في المسجد وفي الحسينية، وفي بعض الأحيان لا يدري ماذا يجري في المجتمع. هناك مرض خطير، هناك نخر في داخل عظام المجتمع، داخل جسم المجتمع، جسد المجتمع. علينا أن نكون حذرين، أن نواجه هذه الحالة باهتمام الأسر، بتشكيل اللجان والمؤسسات الاجتماعية ودعمها. الحمد لله تكونت مجاميع من أبناء المجتمع مثلا حول المخدرات، مجموعة ممن أنعم الله عليهم بأن تجاوزوا هذا البلاء، وقعوا في المشكلة وتعافوا، شكلوا لهم جمعية وإطار يستقطبون به الآخرين، وهذول باعتبارهم كانوا سابقا مع المتناولين للمخدرات، مع المدمنين، يعرفوا طرق التأثير عليهم، يعرفون وسائلهم. هؤلاء بدأوا ينشطون ويتحركون الآن، علينا أن نشجعهم، علينا أن نساعدهم. الآن عالميا لا ينظر إلى مدمن المخدرات على أنه مجرم، المجرم هو من يروج المخدرات، المدمن ينظر إليه على أنه مريض، والمريض يحتاج إلى اتجاه لمعالجته. قد تحصل مثل هالحالات، قد يقع بعض أبنائنا في هذا الوحل، علينا أن ننتشله، علينا أن ننقذه من هذه الحالة، نتعامل معه كما نتعامل مع المريض. حدثني أحدهم وكان مدمنا ولكن الله تعالى من عليه فيما بعد بالهداية، يقول: أول يوم دخلت فيه مسجد أصلي رأيت نظرات الشجراء تنظر إلي، وش جاب هذا؟ لأن الناس كانوا يعرفوا عنا توجه آخر، والآن جاي للمسجد، يقول: لاحقتني النظرات الشذراء وكان البعض ينظر إلي بازدراء، وتألمت وتأثرت كثيرا، وكدت أن أصمم أن لا أعود مرة أخرى إلى المسجد. وهذا خطأ كبير. إذا جاءنا واحد تائب، إذا جاءنا واحد متراجع، علينا أن نساعده، علينا أن نستقبله، علينا أن ننقذه. وهكذا في مختلف المجالات علينا أن ندعم المؤسسات الاجتماعية. المشاكل العائلية الكثيرة الآن، حالات الطلاق، أنا تحدثت قبل ليالي عن حالات الطلاق في المملكة وأشرت إلى بعض الإحصائيات، وزارة العدل عندها إحصائية 23% حالات الطلاق، وزارة الشؤون الإسلامية عندها إحصائية 35% حالات الطلاق، سواء كانت هذه الإحصائية أو تلك الإحصائية، فهو أمر مذهل. وأزيد على ذلك، أمس في الجرائد كتبوا أن المنطقة الأكثر فيها حالات الطلاق هي المنطقة الشرقية، يعني المعدل الأكثر لحالات الطلاق هو في المنطقة الشرقية بشكل عام وليس منطقة القطيف بشكل خاص. طيب كيف نواجه هذه الحالة؟ بمجرد الموعظة والحديث ما يفيد، لابد أن ندعم المؤسسات الاجتماعية. قرأت تقريرا هاما أنه في ماليزيا كانت نسبة الطلاق مرتفعة عام 1992، كانت نسبة الطلاق في ماليزيا 22%، يعني من كل 100 زواج في مقابل كل 100 زواج تحصل 22 حالة طلاق. سووا مؤسسة، سووا لهم مجال تدريب، أي شخص يريد أن يتزوج يدخل دورة تأهيل لمدة شهر، والدولة تعطيه إجازة مدفوعة الراتب شهر، إذا كان موظف مدفوعة الراتب بشرط يروح إلى هالدورة لمدة شهر يتأهل كيف يبني حياته الزوجية، كيف يتعامل مع زوجته، يعني الطرفين الزوج والزوجة. بعد ما مشى هذا البرنامج الآن نسبة الطلاق في ماليزيا 7%، من 22% انخفضت إلى 7%، أقل نسبة طلاق في المجتمعات في العالم. هذا دليل على أن المسألة لا تعالج بالحديث. بعض الناس من يشوفوا مشكلة يكتبوا رسالة للشيخ أو يتصل تلفون شيخنا تكلم على هالموضوع على المنبر، حتى الشيخ ما يسوي حل سحري، مو عصات موسى، مو بمجرد أن الشيخ يتكلم عن الموضوع تنحل المشكلة. الأمر يحتاج إلى اهتمام، إلى معالجة، الاهتمام بالفقراء، الاهتمام بالمؤسسات. أنديتنا الرياضية يجب أن نهتم بها لأنها هي البؤرة التي تجمع شبابنا. الأندية الرياضية يجب أن تكون محل اهتمام عندنا، وكذلك الجمعيات الخيرية، وكذلك مختلف المؤسسات. علينا أن نتعاون، ولا يفوتني أن أشير إلى ضرورة الاهتمام بالتبرع بالدم، وخاصة في هذه الليلة وصباح هذه الليلة اليوم العاشر، هذه السنة الحسنة التي حصلت في مجتمعنا من قبل أكثر من 10 سنوات، علينا أن نتفاعل معها وأن تكون في كل سنة أفضل من السنة التي قبلها، أن يتبرع الإنسان بدمه ناويا التقرب إلى الله وأن يهدي ثوابه إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وعلينا أن نهتم بخدمة فقرائنا. الحمد لله عدنا اهتمام إلى حد ما ببناء المساجد، ببناء الحسينيات، بإقامة المآتم، لكن هذا وحده لا يكفي. ينبغي أن نهتم بأوضاع الفقراء، ينبغي أن نهتم بالمشاكل الصحية الموجودة في المجتمع، وأن يحصل في مجتمعنا ما يحصل في المجتمعات الأخرى. حينما نسمع عن المشاريع الوطنية التي يقوم بها رجال الأعمال في الدمام، في الأحساء، في جدة، في الرياض، نتمنى أيضا أن في مجتمعنا تحصل مثل هذه المبادرات. وهنا لابد وأن نشيد بمبادرة رجل الأعمال الحاج عبد الله السيهاتي حينما تبنى إنشاء مركز لأمراض الكلى في مستشفى القطيف المركزي بكلفة 10 مليون ريال، هو وحده تبنى هذا المركز جزاه الله خير، ونسأل الله له التوفيق. ونحن يجب أن نشكر المحسن، ويجب أن نشجع على الإحسان، وإن شاء الله في السنة المقبلة نشكر 10 من الأشخاص على 10 مشاريع إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. هذا المجتمع الذي يحيي ذكر أهل البيت. وهنا نريد أن ننتقل إلى المحور الثالث من ساحة كربلاء، وهو المحور الأخير. يجب أن نرى آثار وانعكاسات هذا الإحياء على هذا المجتمع. هذا الإحياء وهذا التفاعل الذي يسر القلب في مثل هذه الليلة، أينما تذهب في مختلف أنحاء المحافظة تجد المآتم، تجد المواكب، تجد هذه المهرجانات الولائية التي تقام، وهذه المظاهر هذه تسر القلب، هذه نعمة نحمد الله ونشكر الله تعالى عليها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة ويبلغنا إن شاء الله لأمثال هذه المناسبة وللمزيد منها إن شاء الله. ولا يفوتني هنا أن أشكركم جميعا على حضوركم في هذا المجلس وعلى إصغائكم وعلى تفاعلكم، وأرجو أن يكون في هذا المجلس إن شاء الله ما هو مفيد لنا جميعا إن شاء الله. وإذا كان هناك نقص، إذا كان هناك تقصير، إذا كان هناك سوء تعبير مني فإني أعتذر إليكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وللجميع كل خلل وكل تقصير إن شاء الله. أشكر إدارة المجلس وأشكر كل المؤمنين في كل مكان على تفاعلهم، ونتوجه بالشكر للقوى الأمنية التي تعمل على حفظ النظام وعلى حفظ المرور في المنطقة في هذه المناسبة، والجهات الحكومية المشرفة على هذا الأمر. هذا هو المأمول وهذا هو المطلوب. جزء من المواطنين لديهم مناسبة هامة يحتفون بها، والمناسبة هي تكرس القيم، تكرس الأخلاق. من المتوقع والمأمول بالفعل أن الأجهزة الحكومية تساعدهم على الأداء الأفضل لشعائرهم، وهذا ما نأمله إن شاء الله، وما نشكر الأجهزة على القيام به. وإن كنا نعتب أنه ينبغي أن يكون اهتمام بمشاعر هؤلاء المواطنين بحيث تنعكس هذه المناسبة على وسائل الإعلام، في الجرائد، في المجلات، في وسائل الإعلام، وبالطريقة المناسبة. لماذا يكون هناك تجاهل لمناسبة يحييها هذا العدد الكبير من المواطنين؟ صحيح أن هناك رأي في المملكة، الجهات الدينية لهم رأي آخر في المسألة، لكن على الأقل تسليط الأضواء على الجانب الاجتماعي، أنها محاضرات، أنه تبرع بالدم، أنه احتفاء بهذه المناسبة. والحمد لله الآن صحفنا وسائل الإعلام عندنا لديها هامش واسع من الحرية. لو أنهم فكروا، لو أنهم أرادوا أن يشاركوا بقية إخوانهم المواطنين ويواسونهم في مشاعرهم ويعكسوا هذه المناسبة، فإنني لا أعتقد أن هناك ما يمنع من ذلك. وكذلك بالنسبة للموظفين ينبغي أن تتاح لهم الفرصة. طبعا احنا عدنا العمل في عاشوراء ليس حراما، الإنسان المضطر الموظف ما دام هو مرتبط بوظيفة، إذا صاحب الوظيفة ما يسمح إلى أن يعطل يوم عاشوراء ما يجوز لأن يعطل، لأن هذا تعاقد، عليه أن يلتزم بعمله وأن يؤدي واجبه في هذا اليوم، ليس حراما ما دام ملزما بذلك. إذا استطاع ينبغي له هذا اليوم أن يتفرغ لإحياء المناسبة يوم عاشوراء، لكن إذا ما استطاع ليس عليه إثم وليس هناك محذور، وبإمكانه أن يقرر أن يتبرع بجزء من راتبه لذلك اليوم، ذلك الجزء يتبرع به لإحياء المناسبة، يتبرع به للفقراء. هذا ليس إلزاما من الناحية الشرعية، وإنما حتى يكون كمن تفرغ لإحياء هذه المناسبة. نأمل أن يتاح المجال للموظفين، للطلاب، للمدرسين، لكل الموظفين في اليوم العاشر من المحرم باعتبارها مناسبة لهم، أن يكون لهم مجال أن يهتموا بمناسبتهم، على الأقل أن يغض الطرف عن من يغيب. إذا غاب يغض الطرف عنه، إذا كان الظرف لا يسمح للدولة أن يكون هناك عطلة، أن يكون هناك إعلان عن عطلة لهؤلاء، نحن نتفهم الظروف، على الأقل يكون هناك غض طرف لمن يغيب ليحيى هذه المناسبة، وهذا ما نعمل أن يتحقق إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله. نحن نعمل الخير ونتفاعل بالخير لوطننا ولمجتمعنا ولشعبنا وللجميع إن شاء الله. ننتقل الآن إلى ساحة كربلاء. هذه الليلة هي ليلة العاشر من المحرم. الإمام الحسين وصل إلى كربلاء في اليوم الثاني من المحرم سنة 61 للهجرة. احنا الليلة في زمن خاص هام، ليلة العاشر، وعلينا ايضا ان ننقل مشاعرنا ووجداننا الى المكان الخاص، الى كربلاء. خيم الحسين في كربلاء. في البداية كان هناك جيش الحر ابن يزيد الرياحي 1000 فارس، ولكن حينما وصل الخبر لابن زياد وللسلطة الأموية أعلن ابن زياد النفير العام وجيش الجيوش إلى كربلاء، فازدلفت الجيوش إلى كربلاء. كم كان عدد الجيش الأموي؟ الروايات التاريخية تختلف، ولكن الرقم الأرجح 30,000 شخص زحفوا لقتال أبي عبد الله الحسين. وكم كان مع الحسين؟ الحسين كان من معه حوالي 80 شخص، 80 شخص مع نسائه مع أطفاله مع عائلته، يحيط بهم هذا الجيش المدجج 30,000 مدججون بأنواع السلاح. الإمام الحسين عليه السلام أجرى حوار مع ابن سعد وحاول أن يصل معه إلى اتفاق يسمح بموجبه للحسين أن يعود، طبعا لإثبات الحجة عليهم، وإلا الإمام الحسين كانت الصورة واضحة أمامه، أن يسمحوا للحسين أن يعود من حيث أتى. واقتنع ابن سعد وكتب إلى ابن زياد، وكاد ابن زياد أن يقتنع لولا أن شمر بن ذي الجوشن حرض وخرب الموضوع وشجع ابن زياد أن لا يقبل هذا العرض. فكتب ابن زياد إلى ابن سعد: نحن لم نبعثك للحسين حتى تتحاور معه، وإنما تعجعج بالحسين، فإن قبل أن يبايع ليزيد وإلا فأتنا به أسيرا أو قتيلا، وإذا قتلت الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره. وصل الأمر المشدد، أول خطوة عملها ابن سعد سيطر على المشرعة ومنع الحسين وأصحابه وعياله من الماء. من اليوم 7 من المحرم منع الماء عن الحسين وعن أهل بيته، نساء أطفال يتصايحون من العطش، ولكن ابن سعد رفض أن يصل شيء من الماء إلى الحسين وعيالاته. استمرت الحالة اليوم 9 من المحرم، عصر اليوم 9، وإذا بالجيش الأموي يزحف نحو خيام الحسين. التفت الإمام إلى أخيه العباس: يا أبا الفضل، قل لهم ما شأنكم؟ ما عدا مما بدا؟ ما بدا مما عدا؟ أقبل سألهم، قالوا: وصلتنا أوامر مشددة من الأمير، إما أن تنزلوا على حكم ابن زياد أو ننازلكم القتال. أخبر الحسين، قال: أخي قل لهم فليمهلونا عشية هذه الليلة حتى نصلي لربنا، فإنه يعلم أننا نحب الصلاة ونحب الدعاء ونحب تلاوة القرآن. انظروا حرص الإمام الحسين على الصلاة، حتى في ظهر اليوم 10 مع القتال يصلي صلاة الخوف، حتى نأخذ درسا في المواظبة على الصلاة، في الاهتمام بالصلاة. بعد لاي وبعد أخذ ونقاش وافقوا أن يعطوا هذه الفرصة للحسين وأصحابه، فبات الحسين وأصحابه هذه الليلة ولهم ذوي كذوي النحل، ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد وتال للقرآن وداع لله. جمع الحسين أصحابه قال لهم: إني لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أوفى من أهل بيتي، وهذا الليل قد غشيكم، فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا بين هذه الشعاب، ليس عليكم مني ذمام، فالقوم إنما يطلبونني، ولو أصابوني لذهنوا بي عما سواي. ولكن أصحاب الحسين رفضوا. قام أحدهم: يا أبا عبد الله، والله لو قتل ثم أحرق ثم ذررت بالهواء يفعل بي ذلك 70 مرة لما تركته، كيف وما هي إلا موتة واحدة حتى نكون مع جدك رسول الله صلى الله عليه وآله. شكرهم الإمام الحسين، أمرهم بحفر خندق خلف الخيام، وهكذا حتى أصبح صباح عاشوراء. الإمام الحسين أراد أن يثبت الحج على الأعداء، خرج إليهم وهو في زي جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وبدأ يخطبهم: الحمد لله الذي خلق هذه الدنيا فجعلها دار بلاء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فالمفتون من فتنته والشقي من غرته فلا تغرنكم الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر أغضبتم فيه ربكم فأعرض بوجهه الكريم عنكم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم زحفتم على ذريته وعترته تريدون قتلهم. أيها الناس انسبوني من أنا لتروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، ألست ابن بنت نبيكم؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني فيما أقول فهو الحق، فوالله ما تعمدت الكذب، مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلق، فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله في وفي أخي. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقام وأنس بن مالك، وإن شككتم في ذلك أفتشكون في أن ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنتي نبي غيري، وإن كنتم في شك في ذلك على ما تقاتلونني؟ ألا على قتيل منكم قتلته، أم على جريح جرحته، أم على شريعة بدلتها، أم على سنة غيرتها؟ أثبت عليهم الحجة، قالوا له لا تطل الكلام والخطاب يا ابن فاطمة، إما أن تنزل على حكم يزيد بن معاوية أو نذيقك الموت غصة بعد غصة. فأجاب عليه السلام ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة أو الذلة، وهيهات من الذلة، يا أبا الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، وهل هو إلا الموت والقدوم على رب كريم؟ ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، ما هي إلا برهة بسيطة؟ وإذا بعمر بن سعد يتقدم ويطلق سهما باتجاه مخيم الحسين ويخاطب أصحابه اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى الحسين بسهم، ثم توالت السهام على مخيم الحسين كرش المطر. التفت الحسين إلى أصحابه، هذه رسل القوم إليكم، فقوموا بارك الله فيكم دافعوا عن أهل بيت نبيكم. فبرز أصحاب الحسين إلى المعركة وقاتلوا قتالا شديد بكل بسالة وبكل إقدام. كان منهم من كان صغيرا في السن أقبل إلى الإمام الحسين عليه السلام وقد قتل أبوه في المعركة عمرو بن أبي جنادة، رآه الحسين قال هذا غلام قتل أبوه وأخشى أن أمه لا ترضى بمقتله، وإذا بالغلام يبكي سيدي أبا عبد الله أمي هي التي قلدتني سيفي وقالت لي اذهب وقاتل بين يدي أبي عبد الله الحسين. وهب زوجته كانت تخذله وأمه كانت تشجعه على الخروج إلى المعركة، خالف زوجته خرج إلى المعركة قاتل الأعداء قتالا شديدا، التفت حانت منه التفاته وإذا بزوجته تشجع وهب قاتل بين يدي الطيبين بين يدي عترة رسول الله. التفت إليها أنت قبل قليل كنت تثبطين عزمي وتمنعيني من الخروج إلى المعركة والآن تشجعيني؟ صاحت لا تلمني يا وهب، لقد كسرت قلبي استغاثة الحسين. سمعته ينادي أما من معين يعيننا، أما من مغيث يغيثنا، أما من ذاب يذب عنا. وهكذا بادر أصحاب الحسين وأهل الحسين إلى مصارعهم، وبقي الحسين وحيدا فريدا لا معين ولا ناصر. رحم الله الشيخ الدمستاني، نختم ببعض أبياته وهو ينقلنا إلى مشاهد من ساحة كربلاء. عندها ظل حسين مفردا بين الجموع ينظر الآل فيدري من أباقيه الدموع، فانقضى للذب عنهم مرهف الحد لموع، عزمه يغريه بالذاب شمال الصفحتين، فاتحا من مجلس التوديع للأحباب باء، فاحتسوا من ذلك التوديع للأوصاب صاب، موصي الأخت التي كان لها الآداب داب، زينب الطهر بأمر وبنهي النافذين. أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي، أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي، إنني في هذه الأرض ملاق مصرعي، فاصبري فالصبر من خيم كرام المترع، كل حي سينحيه عن الأحياء حين، واجمعي شمل اليتامى بعد فقدي وانظمي، أشبعي من جاع منهم ثم أروي منظمي، واعلمي أني في حفظهم طل دمي، ليتني بينهم كالأنف بين الحاجبين. أخت هاتي لي رضيعي أره قبل الفراق، أخت هاتي لي رضيعي أره قبل الفراق، فأتت بالطفل لا يهدأ والدمع مراق، يتلظى عطشا والقلب منه في احتراق، غائر العينين طاوي الباطن ذاوي الشفتين، وحسينان وحسينان فبكى لما رآه يتلظى بأوام، بدموع هاطلات تخجل السحب السجام، ونحى القوم وفي كفه دياك الغلام، وهما من ظمئين قلباهما كالجمرتين، ودعا في القوم يا لله من خطب الفظيع، نبئوني أهل البذن لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم في النشأة، عجلوا نحوي بماء اسقه هذا الغلام، فحشاه من أوام في الطرام وكلام، فاكتفى القوم عن القول بتكليم السهام، وإذا بالطفل قد خر صريعا لليدين. وحسينان وحسينان فالتقى مما هما من منحر الطفل دما، ورماه صاعدا يشكو إلى رب السماء، وينادي حكيم أنت خير الحكماء، فجع القوم بقتل الطفل قلب الوالد. وحسين وأغار السبط للهيجا بمأمون العثار، إذ أثار الضمر العثير بالنقع فثار، يحسب الحرب عروسا وبها الروس نسار، ذكر القوم بأحد وبفتح وحنين، بطل فرد على الجمع من الأبطال طال، أسد يفترس الأسد على الآجال جال، ما له غير إله العرش في الأهوال وال، ما سطى في فرقة إلا تولت فرقته، ما له في حومة الميدان والكر شبيه، غير مولانا علي والفتى سر أبيه، غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبيه، وهو ضامن شفتاه أضحتا ناشفتين وحسن دعبه الذاب إلى أن شب في القلب أوام، وحكى جثمانه القنفذ من رشق السهام، وتوالى الطعن والضرب على الليث الهمام، فعراه من نزيف الدم ضعف الساعدين وحسين، وتدنى الفاجر الباغي سنان بالسنان طائلا صدر إمامي، فهوى واهي الجنان أشرفت تبكي عليه أسفا حور الجنان، وبكى الكرسي والعرش عليه آسفين وحسين خرجت مذ سمعت زينب إعوال الجواد، تحسب السبطاتها بالذي يهوى الفؤاد، ما درت أن أخاها عافرا في بطن واد، ودم المنحر جار خاضب للملكبين وحسين، وهي من عظم مصاب لبست ثوب السواد، وهي بالكفين فوق الراس تحثو بالمداد، وتنادي أين خلفت حسين، وتنادي أين خلفت حسينا يا جواد، كن خبيري أي أرض ضمنت جسم الحسين، وغدت كل من الدهشة تهوي وتقوم، وعلى أوجهها من كثرة اللطم قلوم، وحقيق بعد كسف الشمس أن تبدو النجوم، وتسابقن إلى موضع ما خر الحسن وحسين، وإذا بالشمر جاسين فوق صدر الطاهرين، يحبر الأوداج منه بالحسام الباتري، فتساقطن عليه بفؤاد طائري، صايحات باكيات خلي رأس من تفدح يا شمر بهذا الصارم، إنه صبط الرسول القرشي الهاشم، كان يؤذيه بكاه وهو في البهد رضيع، بابنه قد من فداه فهو ذو الشان الرفيع، ليته اليوم يراه وهو في الترب صريع وحسين، ما أفاد اللوم والتقريع في الرجس الزنيم، وانبرى يفري وريدي ذلك النحر الكريم، وبر الراس وعلاه على رمح القويم وحسين